هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة، أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية في مستهل هذا اللقاء، ونواصل معكم الحديث على الدعاء الموسوم بيستشير، وهو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام، وأوصاه بقراءته يوميا طيلة العمر. وقد حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، انتهينا من ذلك إلى مقطع ورد فيه خطاب لله تعالى بهذه الأوصاف: أمرك غالب، وعلمك نافذ، وكيدك غريب، ووعدك صادق. إن هذه المفردات تحتاج إلى إلقاء الإضاءة عليها، وهو ما نحاول التوفر عليه الآن. المفردة الأولى تقول: أمرك غالب، فماذا نستلهم منها؟ طبيعيا المعنى اللغوي لهاتين الكلمتين واضح، إلا أن المطلوب هو ملاحظة الدلالة المستخلصة من ذلك. ولهذا نقول: عندما يقرر الدعاء بأن أمر الله غالب، إنما يلفت نظرنا إلى نكتة في غاية الأهمية، ألا وهي أن الأمور أيا كان نمطها وحجمها هي بيد الله تعالى وليس بيد العبد، مهما خيل للبعض بأن جهد العبد هو المحدد لحصول الأمر. طبيعيا فمتى مواقف تشير التوصيات الإسلامية إلى أن العبد هو الذي يطلع بجهده في تحقيقها، وهذا قد يتنافى مع التوصيات التي تقرر بأن الأمر هو لله تعالى وليس للعبد، فكيف نوفق بين القولين؟ لنستشهد ببعض الأمثلة أولا حتى يتضح الأمر. يقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هنا ألا يتساءل قارئ هذه العبارة القرآنية الكريمة قائلا إن الموضوع يتصل بالمعركة، حيث يقاتل العبد بسلاحه ويرمي بسهامه العدو، إذن الرمي هو من المقاتل، فكيف يكون من الله تعالى حيث يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ لا نعتقد أننا نحتاج إلى تأمل كبير حتى ندرك سريعا بأن المقصود هو أن الله تعالى هو المساعد لعبده في حركاته، فلولا نصر الله تعالى لعبده لما استطاع أن يرمي بسهم في المعركة. وهذا فيما يتصل بالتوصيات القائلة بأن الله تعالى وليس العبد هو الممارس لهذا الأمر أو ذاك. ولكن ماذا بالنسبة إلى العبارة الواردة في الدعاء بأن أمر الله تعالى هو الغالب؟ هذا ما نوضحه الآن. لازلنا معكم وبرنامج ينابيع الرحمة والذي نقدمه لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع هذا الحديث. فثمة توصية إسلامية تقول بما مؤداه إن الله تعالى إذا أراد إنفاذ أمر يسلب عقول العباد ممن بيدهم القرار فينفذ أمره، ثم يرجع العقول إلى عباده فيقولون كيف حصل هذا وكيف. ومعنى هذه التوصية أن الله تعالى غالب أمره بالقياس إلى أمر العبد. فمثلا لو فرضنا أن الله تعالى يريد أن يوفر لعبده وظيفة إدارية في هذه المؤسسة أو تلك، ولكن المسؤول عن المؤسسة يمتنع عن ذلك، حينئذ يسلب الله تعالى عقل هذا المسؤول في لحظة طلب العبد لوظيفة ما، فيوافق على ذلك دون أن يعي هذا الأمر، كما لو ذهل عن الموضوع تماما، ثم يعي الموقف فيعجب كيف وافق على طلب هذا الرجل مع أنه معارض أساسا لطلبه المذكور. إن ما نهدف إلى توضيحه وأن أمر الله تعالى هو الغالب كما ورد في الدعاء أمرك غالب، وهذا في حالة ما إذا فرضنا أن ثمة غالبا ومغلوبا في الموقف، وكذلك في الحالات المطلقة كما لاحظنا مثلا في النص القرآني الكريم القائل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حيث نستخلص مما تقدم بأن الأمر هو لله تعالى. طبيعيا من الممكن أن يتخلى الله عن عبده في حالة ما إذا كان العبد عاصيا ومستأهلا للعقاب بحيث لا ينصره في المواقف، ولكن حتى في هذا السياق فإن أمر الله وليس أمر العبد يظل هو الغالب. وهذا مما يحملنا على ضرورة أن نعي بأن الله تعالى هو الفعال لما يريد، وأن العبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. إذن أمكننا أن نتبين جانبا من الأسرار الكامنة وراء العبارة الواضحة القائلة عن الله تعالى بأن أمره هو الغالب، حيث تعني بأن الله هو الفعال للأمور جميعا. كل ما في الأمر أن نمط الممارسة العبادية للعبد تحدد ما إذا كان الله في عون عبده في إنجاز هذا الأمر أو عدمه، وبالنحو الذي أوضحناه الآن. والمهم هو أن نسأله تعالى بأن يوفقنا لممارسة العمل العبادي والتصاعد به إلى النحو المطلوب. نحن معكم إن شاء الله في موعد قريب، حتى ذلك الموعد نستودعكم بحفظ الله ورعايته وفي أمانه.